بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا المجلس الأول من شرح الزيادات الرجبية على الأربعين النووية. قد زاد الحافظ ابن رجب الحنبلي 8 أحاديث وأضافها إلى الأربعين النووية، وهي على نسقها وعلى طريقتها من جوامع الكلم، لأن أحاديث الإمام النووي 42 هي من جوامع الكلم، فأضاف إليها 8 من جوامع الكلم فصارت 50 حديثا. وقد شرحها في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. وأصل عمل النووي تتمة الأحاديث التي جمعها ابن الصلاح 26 حديثا، والعلماء يكملون لبعضهم البعض. الحديث 43، وهي أول الزيادات، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، أخرجه البخاري ومسلم. تكلمنا على راوي الحديث ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما فيما سبق في شرح 40 النووية. وهذا الحديث حديث عظيم وحديث جامع من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو أصل في باب الفرائض وقسمة المواريث مع آيات الفرائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، أي ابدأوا في القسمة. كيف نقسم المواريث؟ ابدأوا في القسمة أولا بأصحاب الفروض. قال: ألحقوا الفرائض بأهلها الذين لهم سهام مقدرة في الكتاب والسنة، فأعطوا لكل واحد منهم سهمه المقدر له شرعا، فما زاد ما بقي من التركة وزاد عن أصحاب الفرائض يعطى للعصبة، وهم أقرب الذكور إلى الميت كما سوف يأتينا. فإذا لم يكن أصحاب فروض وعصبات ينتقل الميراث إلى بقية الأقارب، فإن لم يكن أقارب ينتقل إلى بيت مال المسلمين. فقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، أي ألحق الفروض المقدرة في كتاب الله بأهلها. والفرض في اللغة القطع، وشرعا نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص. والفروض المقدرة في كتاب الله 6، هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، ويذكرها أهل العلم بطريقة جميلة على سبيل الاختصار لضبطها بثلاثة طرق. يقولون: الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما. كيف هذا؟ لأن النصف نصفه الربع، ونصف الربع الثمن، والثلثان نصفها الثلث، ونصف الثلث السدس. الطريقة الثانية بالعكس، فيقال: السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما. الطريقة الثالثة أن يؤتى بالوسط فيقال الثلث والربع وضعف كل ونصفه، يعني يؤتى إلى الوسط ويشار إلى ما تحته وإلى ما فوقه، يعني الثلث تحته السدس وفوقه الثلثان، والربع تحته الثمن وفوقه النصف. فهذه صور اختصارات للفروض المقدرة، إما أن ترتب ترتيبا تنازليا أو ترتيبا تصاعديا أو يؤتى بها من الوسط، كل هذا يعني ذكره أهل العلم لضبط هذه الفروض، وهي معروفة في أبواب المواريث. فهذه الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، يعني بعد ما توزع الفروض المقدرة على أصحابها، ننتقل لأولى رجل ذكر، أولى يعني أقرب رجل ذكر. لماذا ذكر هنا ذكر؟ ليشير الذكر كبيرا كان أو صغيرا، تحرزا لما كان سائدا في الجاهلية أن العصب يكون للرجال الأقوياء أو الكبار، وكانوا لا يورثون الصغار. والعصبة المراد بهم هم أقارب الميت الذكور من جهة أبيه، وهم الإبن وابنه وإن نزل، والأب والجد وإن علا، والأخ الشقيق أو لأب، وابن الأخ الشقيق أو لأب، والعم وابن العم. والقاعدة في العاصب كما ذكرنا أقارب الميت الذكور من جهة أبيه، أنه تارة يرث المال كله، وتارة يرث ما أبقت الفروض، وتارة يسقط. يعني العصبات لهم ثلاثة صور: الصورة الأولى أن يرث المال كله، مثاله لو كان الوارث أبا وحده أو ابنا وحده أو أخا وحده وما أشبه من العصبة، فإنه يحوز المال إذا انفرد. مثال الثاني أنه يرث ما أبقت الفروض، وأن يأخذ ما أبقت الفروض. لو عندنا أخ لأم وعم، فالأخ لأم له السدس والباقي يكون للعم وهو خمسة أسداس. مثال آخر، لو عندنا إخوان لأم وعم، الإخوان لأم لهم الثلث والعم له الباقي وهو الثلثان، يعني أربعة أسداس. الصورة الثالثة سقوط العصبة، لو عندنا مثال أختان شقيقتان وأختين لأم وعم، فللشقيقتين الثلثين وللأختين الثلث، وهذا ما أشار إليه، يعني العم ماذا يصير له؟ يسقط. وهذا ما أشار إليه الرحبي فقال: فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة. ومن هذا الحديث أخذ بعض العلماء ترجيحات في المسائل الفرضية الخلافية، كالمسألة المشركة معروفة فيها خلاف، أخذوا منها إسقاط الأخوة الأشقاء وتقديم الأخوة لأم عليهم حينما يجتمعون، لأنهم يرثون بالفرض والأشقاء بالتعصيب. كذلك عند الفرضيين مسألة الجد والإخوة، يعني يختص الجد بالميراث دون الإخوة لأنه أصل، والإخوة يرثون كلالة والجد مثل الأب، وغيرها من التفاصيل يعني مجالها الشرح الموسع. الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، رواه البخاري ومسلم. حديث عائشة رضي الله عنها فيه دلالة على أن الرضاعة حكمها حكم النسب في التحريم والمحرمية، فجميع من يحرم بالنسب يحرم نظيره بالرضاعة، فهذا الحديث نص في ذلك. المحرمات في الكتاب والسنة 4 أنواع. الأول المحرمات بالنسب، وهن 7: الأم والبنت والأخت وبنت الأخت والعمة والخالة. النوع الثاني المحرمات بالرضاع، فيحرم به ما يحرم بالنسب. مثلا لو عندنا إذا رضعت بنت من امرأة 5 رضعات، فالمرضعة تعد أما لها، وبناتها أخوات لها، وبناتهن بنات أخوات، وبنات إخوانها بنات إخوة، وأخت أمها خالة لها، وأخت أبيها من الرضاع عم لها، وصاحب اللبن أبوها. تماما كالنسب، يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. الثالث المحرمات بالمصاهرة والزواج، فيحرم على الرجل أم زوجته وابنتها التي دخل بأمها، وزوجة أبيها، وزوجة ابنه، ويحرم على المرأة في المقابل أبو زوجها وابنه وزوج أمها وزوج ابنتها. الرابع المحرمات بالجمع، فيحرم الجمع بين الأختين بنص القرآن، والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كما صح في الأحاديث، حديث جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما. كما يحرم الجمع بين المرأة وأختها وعمتها أو خالتها من النسب، فكذلك يحرم الجمع بينهما من الرضاع. وهناك مسألة يذكر أهل العلم، هل يحرم من الرضاع بالصهر كما يحرم بالنسب؟ يعني مثل ما نقول أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، كذلك نقول يحرم من الرضاع بالصهر كما يحرم بالنسب؟ الجمهور يحرمون به، فأم الزوجة من الرضاع تحرم على زوجها كما تحرم أمها نسبا، وبنتها من الرضاع التي دخل بأمها تحرم كما تحرم بنتها من النسب، وأبو زوجها من الرضاع يحرم عليها كما يحرم أبوه من النسب، وابنه من الرضاع يحرم عليها كما يحرم ابنه من النسب. وخالف في ذلك بعض العلماء كخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال لا يحرم بالصهر من الرضاع كما يحرم بالنسب، وقوفا عند الحديث. وهذا التحريم الرضاع، ما هو الرضاع المحرم؟ الرضاع المحرم هو ما بلغ 5 رضعات فأكثر، وكان في الحولين، فإن نقص عن 5 فإنه لا يحصل به التحريم، كما أن رضاع الكبير لا يحصل به التحريم. وهذا الحديث يدل على كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة يرجع إليها الناس. الحديث 45 من هذه الزيادات عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث بداية الحديث قال: إن الله ورسوله حرم، ولم يقل حرم، وإن كان هو الأصل إن الله ورسوله حرم. القرطبي قال: تأدب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين. والأظهر أن الإفراد هنا بمعنى التثنية، لأن تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم من أين؟ إنما هو ناشئ عن أمر الله كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح. ولذلك جاء في رواية عزاها الحافظ ابن حجر لابن مردويه: إن الله ورسوله حرما. وبهذا يظهر جواز الأمرين التثنية والإفراد. ويشهد له ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. قوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام بين في هذا التحريم المحرمات من المشارب التي تفسد العقول، وهي الخمر أم الخبائث التي تجلب كل شر وتوقع في كل بلاء، وأيضا المحرمات من المطاعم التي تفسد الأبدان وهي الميتة والخنزير، والمحرمات من الأعيان التي تفسد الأديان وهي الأصنام، وهذه تحريمها كلها محل إجماع، ويستثنى من الميتة الجراد والحوت وجلدها المدبوغ. فإذا اشتمل على ثلاثة أنواع من المحرمات: محرمات من المشارب، المحرمات من المطاعم، المحرمات من الأعيان. قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل فقال: لا هو حرام، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا هو حرام. قوله لا هو حرام، اختلف العلماء فيه هل يرجع إلى البيع أو الانتفاع. فقيل يعود إلى الانتفاع، أي لا يجوز الانتفاع بشحوم الميتة، وقيل يعود إلى البيع، وهذا أظهر. لماذا؟ لأنهم سألوه عن البيع، فيكون المعنى أن وجود هذه المنافع لا يسوغ بيعها للانتفاع بها. أما الانتفاع بها بلا بيع فلا بأس به. وقوله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، هذا من حيل اليهود، فإن الله لما حرم عليهم الشحوم أجملوها، أجملوها أي أذابوها، وباعوها وأكلوا أثمانها. والله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، قاتل بمعنى لعن، كقوله تعالى قتل الخراصون أي لعنوا. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم متى بين هذا؟ قال أهل العلم أن هذا التحريم كان بمكة في عام الفتح ليبادر الذين أسلموا إلى الامتناع من هذه الأربعة انتفاعا وبيعا، لأنها كانت شائعة عند أهل الجاهلية. وهذه قاعدة عظيمة، أن ما حرم الله بيعه، ما حرم الله كل ما حرمه الله عز وجل فبيعه يكون حرام وثمنه حرام، وفيه تأصيل لسد الحيل المحرمة التي يتوصل بها إلى استحلال ما حرم الله، وأنها من صفات اليهود، وفيه إشارة وتحذير لهذه الأمة من مسالك اليهود في التحايل. ثم الحديث السادس والأربعون، وهو الأخير في هذا المجلس، عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. رواه البخاري. أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، قيل اسمه عامر وقيل الحارث، وهو ثقة من المعمرين، جاز عمره 80، مات 400، وأبوه أبو موسى الصحابي الجليل عبد الله بن قيس ابن سليم بن حضار الأشعري أمره عمر ثم عثمان، وهو أحد الحكمين بصفين، مات سنة 50. وهذا فيه حرص الصحابة والسؤال عن الأحكام الشرعية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو موسى عن هذين الشرابين اللذين كانا موجودين في اليمن، وهما نبيذ العسل ونبيذ الشعير، ما أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم عليهما، وإنما أجابه بقاعدة كلية يندرج تحتها المسؤول عنهما وغيرهما، فذكر له أن كل مسكر حرام، وكل ما لم يسكر فإنه حلال، وهذا يسمى جواب الحكيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن نوعين من النبيذ، فعلق الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالإسكار، وهذا معناه أنه إذا كان غير مسكر فلا بأس، وإن كان مسكرا فهو حرام. وقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، هذا جواب جامع يدخل فيه المسؤول عنه وغير المسؤول عنه، وأن القضية منوطة ومعلقة بالإسكار، فكل ما أسكر فإنه حرام، سواء كان من الشعير أو من العسل أو من العنب أو من التمر أو من أي شيء، وسواء كان جامدا أو سائلا أو مسحوقا أو غير مسحوق، كل ذلك حرام، لأن الأمر علق بالإسكار. وأيضا قوله كل مسكر حرام يكون في القليل والكثير، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ما أسكر كثيره فقليله حرام، وإنما حرم القليل الذي لا يسكر لأنه ذريعة إلى المسكر، وهذا من باب سد الذرائع ومنع الأشياء التي توصل إلى الغايات، فالقليل وإن كان لا يسكر فإنه حرام. وقد جاء في حديث وفد عبد قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الانتباذ في أوعية غليظة يمكن أن يحصل الإسكار فيها، هذا في بداية الأمر، ولا يظهر على الخارج منها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أنواع الأوعية قال ما يجوز الانتباذ فيها، وهي الدباء القرع الذي يخرج لبه ثم يبس ويكون يعني يوضع فيه النبيذ، وكذلك الحنتم جرار كان يعني ينتبذ بها، والمقير وهو ما طلي بالقار، والمزفت وهو الذي طلي بالزفت، وكانت هذه أشياء غليظة يمكن أن يحصل فيها الإسكار، يعني لو وضع فيها العنب أو التمر أو غيرها يظهر فيها الإسكار أسرع من غيرها، وليست يعني مثل بقية الأسقية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في أول الأمر، ثم إن هذا نسخ بما يوافق هذه القاعدة التي جاءت في حديث أبي موسى، وكذلك في حديث بريدة بن الحصيب الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الناسخ والمنسوخ في ثلاثة أمور، فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3000 فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فأرجع الأمر إلى هذا الضابط وهو البعد عن كل مسكر. هذا ما يتعلق بالأحاديث في هذا المجلس الأول.